السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، في هذا المكان الشريف المبارك، مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذا الدرس نرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن ننال أجر الحاج الذي تم حجه، والمجاهد الذي جاهد في سبيله، وأن نحصل فضل العلم، وأن نعرف أحكام الله عز وجل على وفق الأدلة. ونواصل درسنا في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله عز وجل. وكنا قد وصلنا إلى باب دخول مكة، وبينا من أين يدخل مريد النسك مكة، ومتى يدخلها، ومن أي باب يدخل المسجد، وبأي شيء يبتدئ إذا دخل المسجد، وكيف يطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يعود فيستلم الحجر إن تيسر له. وهذا آخر ما وقفنا عنده، فنكمل من حيث وقفنا. فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه.
نعم، أي بعد أن يطوف كما تقدم معنا، يخرج إلى الصفا ليسعى. وهذا السعي للمتمتع سعي العمرة، وهو ركن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعليه سعي ثان بعد طواف الإفاضة للحج. أما للقارن والمفرد فهو سعي الحج، فإن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وهذا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من الباب كما في حديث جابر عند مسلم، وهو الذي سمي بباب الصفا لأنه ينفذ إلى الصفا مباشرة. وكان المسعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وإلى قريب خارج المسجد، فكان الناس يخرجون من أبواب المسجد إلى المسعى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب. أما اليوم فالمسعى أضيف إلى المسجد وهدمت الأبواب التي كانت في الداخل، فلم يبق للأبواب أثر، فيخرج من يريد السعي إلى الصفا من أيسر طريق له، من أيسر طريق له في المسجد. نعم.
قال رحمة الله عليه: فيأتيه فيرقى عليه.
فيأتيه فيرقى عليه، إذا دنا من الصفا قبل أن يرقى على الصفا، إذا اقترب منه فإنه يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا المقدار الذي ورد في الأحاديث، فهل المقصود الاقتصار على هذا المقدار، أو أن المقصود الإشارة إلى الآية؟ بعض الفقهاء يقولون المستحب أن يقرأ هذا المقدار من الآية، فإنه ظاهر الرواية، وبعض الفقهاء يقولون يقرأ الآية إلى آخرها، لأن المقصود الإشارة إلى الآية، والأمر فيه سعة، فالسنة محتملة للأمرين. وهل يقول أبدأ بما بدأ الله به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، أو قال نبدأ بما بدأ الله به، هل هذا بيان حكم أو ذكر؟ من الفقهاء من قال إنه ذكر، فيستحب لمن يريد أن يسعى أن يقول أبدأ بما بدأ الله به. ومن الفقهاء من قال هذا بيان حكم، يعني لماذا أبدأ بالصفا؟ لأن الله قد بدأ به، وهذا أقرب والله أعلم، أنه ليس ذكرا وإنما هو بيان حكم. فالمستحب إذا دنا المسلم من الصفا أن يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا رقى على الصفا فإنه يستقبل القبلة، يستقبل البيت، حتى يرى البيت أو جهة البيت، إن تيسر له أن يرى البيت من خلال الأعمدة فإنه يرى البيت، وإن لم يتيسر له فإن الجهة تكفي في تحقيق المقصود بالسنة. وكل هذا ثبت في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وإذا نظر إلى البيت فإنه يرفع يديه على هيئة الداعي، على هيئة رفع الداعي، يرفع كلتا يديه كما يرفع الداعي يديه، ولا يشرع أن يشير إلى البيت كما يفعل كثير من عوام المسلمين. فإن كثيرا من عوام المسلمين إذا رقى أحدهم على الصفا أشار إلى البيت هكذا، وهذا لم يشرع، فإن الإشارة إلى البيت لم تشرع في النسك إلا في موضع واحد فقط، وهو إذا مر الإنسان بالحجر الأسود وهو يطوف فلم يستلمه فإنه يشير، أما ما عدا ذلك فإنه لم تشرع الإشارة، وإنما المشروع أن يرفع يديه كما يرفع الداعي يديه. وهذا سنة بإجماع العلماء كما قال ابن المنذر، رفع اليدين على الصفا والمروة سنة بإجماع العلماء، وأكثر المحدثين يجعلون أصل هذه السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فتح مكة، قال رضي الله عنه: فلما فرغ، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، ورفع يديه، فجعل يدعو ويحمد الله بما شاء، رواه مسلم في الصحيح. فجمهور المحدثين يجعلون هذا الحديث أصلا لسنية رفع اليدين على الصفا والمروة، وهي كما قلنا أجمع العلماء على أنها يعني سنة. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم.
ويكبر الله ويهلله ويدعوه، أي وهو على الصفا وهو رافع يديه. يقول جابر رضي الله عنه في وصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم: فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال: ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. هكذا قال جابر رضي الله عنه. وحاصل الذكر على الصفا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أوجها. الوجه الأول أن يكبر 3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يكبر 3 فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويعيد التهليل، ثم يدعو، ثم يكبر 3 ويعيد التهليل ثم يدعو، فيكون التكبير 3 والتهليل باعتبارهما 1 3 والدعاء 3، يكون التكبير 9 والتهليل 3 والدعاء 3. أو يكبر تكبيرة واحدة: الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يكبر 1 ثم يعيد التهليل، ثم يدعو، ثم يكبر 1 ثم يعيد التهليل، ثم يدعو، فيكون التكبير 3 مفرقة، والتهليل 3 والدعاء 3. أو يكبر 3 في أول الأمر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل، ثم يدعو، ثم يعيد التهليل ولا يعيد التكبير، ثم يدعو، ثم يعيد التهليل، ثم يدعو، فيكون التكبير 3 مجموعة، والتهليل 3 والدعاء 3. ويحتمل كل ما تقدم غير أن الدعاء يكون 2، فلا يدعو بعد 3، لأنه قال بين ذلك، فهذا محتمل. فهذه الصفات كلها تحتملها السنة، فمن جاء بواحدة منها فهو مصيب للسنة، فهو مصيب للسنة. قد يقول لقائل: سمعناك تقول يحيي ويميت في التهليل، ولم نسمع هذا في حديث جابر عند مسلم، فمن أين أتيت بجملة يحيي ويميت؟ نقول هذه الزيادة رواها ابن ماجه وأبو داود والنسائي وصححها الألباني، فهي زيادة صحيحة. فهذا حاصل ما أشعرت به السنة، وإلا فلعمر رضي الله عنه أثر في هذا، ولابن عمر رضي الله عنهما أثر في هذا، لكن يكفينا أن نعرف ما ورد في السنة. نعم. والسنة يا إخوة أن يكون التكبير والتهليل بصوت مسموع، لا يكون بصوت خفي، بل يكون بصوت مسموع. والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فنقلوه، وسمعوا تهليله فنقلوه، فدل ذلك على أن السنة في التكبير والتهليل أن يكون بصوت مسموع. أما الدعاء فإنه يكون بصوت خفي، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقلوا لنا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى أنه دعا، مما يدل على أنهم لم يسمعوه، إذ لو سمعوه لنقلوه رضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، فقد نقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم غضة طرية. والمؤمن اليوم يعبد الله بعد هذه السنين الطويلة وهو يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن السنة في التكبير رفع الصوت، والسنة في التهليل رفع الصوت، والسنة في الدعاء خفض الصوت بحيث لا يرفع الإنسان صوته. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا.
نعم. الأصل في هذا أنه إذا وصل الوادي بين الصفا والمروة يسعى سعيا شديدا، وقد وضع الناس من قديم علامتين على بداية الوادي ونهاية الوادي، ويسميان بالعلمين الأخضرين، لأنهم من قديم كانوا يصبغونهما باللون الأخضر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وربما لطخوهما بالأحمر، يعني الغالب أنها تلطخ وتصبغ باللون الأخضر، وأحيانا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلطخ باللون الأحمر، فسميت بالعلمين الأخضرين نسبة للون الأخضر. واليوم وضعت علامات مضيئة خضراء تدل على بداية الوادي وعلى نهاية الوادي. وأصل هذا السعي سعي أم إسماعيل عليه السلام، حيث تركها إبراهيم عليه السلام وابنها في واد غير ذي زرع ولا ماء، وترك لها سقاء فيه ماء، وذلك عند البيت الحرام. فكانت أم إسماعيل تشرب وتسقي ابنها وترضع ابنها حتى نفد السقاء، ما بقي ماء، وعطش ابنها، وأخذ عليه السلام يتلوى ويتلبط من العطش، فأخذت تنظر إليه وهو يتلوى ويتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، من شدة ما تراه من عطشه، وهو يتلوى ويتلبط في الأرض من شدة العطش. فوجدت أن الصفا، وهي لا تعرف المكان، وجدت أن الصفا أقرب جبل إليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، أي طرف ثوبها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي. هي كانت عطشة من قلة الماء، ولكن من خوفها على ابنها سعت وهي مجهدة حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. رواه البخاري في الصحيح. إذن هذا هو أصل السعي بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال جابر رضي الله عنه ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم في الصحيح. وقالت بنت أبي تجراه إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة، قالت فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبتيه، يعني حتى يكاد يرتفع عن ركبتيه، حتى يكاد يرتفع عن ركبتيه، يعني من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. قالت وسمعته يقول اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي. رواه الشافعي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم وابن عبد البر والألباني. فهذا هو سعي النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل كما فعل على الصفا، أي من التوجه إلى البيت واستقبال القبلة ورفع اليدين والتكبير والتهليل والدعاء، يفعل ذلك لقول جابر رضي الله عنه ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فهذا يدل على أن هذه سنة. نعم.
قال رحمة الله عليه فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط،
يعني ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه حتى يصل إلى العلمين فيسعى كما فعل في الشوط الأول حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يعني بالذهاب شوطا وبالرجوع شوطا، فيفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، وليس كما يفعله بعض المسلمين يسعى 14 شوطا، يحسب من الصفا إلى الصفا شوطا، فيبدأ بالصفا ويختم بالصفا. وابن حزم رحمه الله قال هذا القول، وابن حزم رحمه الله لم يحج، ابن حزم رحمه الله لم يحج. وذكر أن ابن القيم رحمه الله قال رحم الله ابن حزم لو حج لما قال هذا، رحم الله ابن حزم لو حج لما قال هذا. ولم أقف عليه في كلام ابن القيم، لكنه ينقل عنه رحمه الله. وهذا الأمر مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات التي روت سعيه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
قال رحمة الله عليه: يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
نعم.
ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل.
نعم، المتمتع يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، والتقصير في حقه أفضل، التقصير في حقه أفضل. الأصل أن الحلق أفضل من التقصير إلا في حالة المتمتع، فإن التقصير في عمرته أفضل من الحلق، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا، حيث أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنه. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، وهو متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، ولفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه. قال جابر رضي الله عنه: فحل الناس كلهم وقصروا، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، رواه مسلم. وليكون الحلق للحج، فيكون التقصير وهو الأصغر للنسك الأصغر وهو العمرة، والحلق وهو الأكبر للنسك الأكبر وهو الحج. فالأفضل للمتمتع أن يقصر، فإذا قصر أصبح حلالا، حل له أن يلبس ثيابه وأن يتطيب وأن يجامع امرأته إلى أن يحرم بالحج في يوم التروية. نعم.
قال رحمة الله عليه: وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل.
لا إشكال في أن المفرد والقارن إذا أرادا البقاء على نسكهما لا يحلقان ولا يقصران بعد السعي، ولا يحلان من الإحرام، بل يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر، وهذا أمر واضح بين. ويشرع لهما فسخ نسكهما إلى عمرة إن لم يسوقا الهدي، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه السنة. ولا إشكال في أن سوق الهدي يمنع فسخ الحج إفرادا أو قرانا إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم فسخه وعدم حله صلى الله عليه وسلم بسوق الهدي، فقال: فلولا أني سقت الهدي لفعلت، أي لتحللت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه. فعلل عدم تحلله بكونه ساق الهدي، وأمر أصحابه بالفسخ إلا من ساق الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، يعني رابعة من ذي الحجة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، إلا من معه الهدي. رواه البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قدمنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال صلى الله عليه وسلم: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. رواه البخاري في الصحيح. هذا كله لا إشكال فيه، لكن الإشكال أين يقع؟ يقع الإشكال في المتمتع إذا ساق الهدي. المتمتع إذا لبى من الميقات بالعمرة وساق معه الهدي يقع هنا إشكال. لماذا؟ لأن العمرة تقتضي الحلقة أو التقصير والتحلل، وسوق الهدي يقتضي منع الحلق أو التقصير والتحلل، فاجتمع عندنا سببان متضادان. سبب يقتضي التقصير والتحلل وهو العمرة، وسبب يقتضي عدم التقصير وعدم التحلل وهو سوق الهدي. ومن هنا اختلف أهل العلم في هذا، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المتمتع إذا ساق الهدي معه لا يتحلل من عمرته، بل يدخل الحج على العمرة، يطوف ويسعى ويدخل الحج على العمرة. وقال أكثرهم: لا يصير بهذا قارنا، بل يبقى متمتعا، ويحل يوم النحر من حجه وعمرته، ويحل يوم النحر من حجه وعمرته. إذن الحنفية والحنابلة يقولون: المتمتع إذا طاف وسعى ما يقصر ولا يتحلل، بل يبقى بإحرامه إلى يوم العيد، فإذا تحلل يوم العيد فإنه يكون قد تحلل من الحج والعمرة. ويستدلون لهذا بما ذكرناه من أن سوق الهدي مانع من التحلل، واستدلوا بحديث قالوا إنه نص في المسألة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. متفق عليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أحرم بعمرة، وهذا نص، من أحرم بعمرة نص في ماذا؟ في العمرة. وأهدى يعني ساق معه الهدي، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. وقال المالكية والشافعية: يتحلل من عمرته ولو ساق الهدي، ولو ساق الهدي، لأنه الأصل في العمرة، الأصل من اعتمر أن من اعتمر يتحلل. وقال بعض الفقهاء: بل سوقه للهدي يمنع التمتع، ويتعين عليه أن يكون قارنا. يتعين عليه في هذه الحالة أن يكون قارنا، بمعنى يتعين عليه أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، فليهل بالحج ايش مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. متفق عليه. قالوا فهذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجعل الحج مع العمرة، ومعنى هذا أن عمرته ما مضت باقية، فيجعل الحج مع العمرة، وهذا هو القران، وهذا هو القران. وهذا الحديث متفق عليه، ويظهر لي والله أعلم أن أعدل الأقوال وأرجحها وأوفقها بأنواع النسك هو القول الثالث، فإنه لم يأتي دليل على صفة التمتع التي ذكرها الحنابلة، لم يأتي دليل على صفة التمتع التي ذكرها الحنابلة. فيظهر والله أعلم أن أرجح الأقوال أن المتمتع إذا ساق الهدي يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا، يصبح قارنا. فإن قال لنا قائل ما الفرق إذا قلنا متمتع أو قلنا قارن عليه الهدي؟ قلنا الفرق في السعي. فإذا قلنا إنه متمتع أوجبنا عليه سعيا ثانيا، وإذا قلنا إنه قارن كما رجحنا فإنه يجب عليه سعي واحد، سواء قدمه بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمة الله عليه والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
يعني أن المرأة كالرجل في الطواف والسعي، فتفعل ما يفعله الرجل، إلا أنها لا ترمل في الطواف، يعني لا تسرع ولا تسرع في السعي، بل تمشي في طوافها كله وتمشي في سعيها كله. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ليس على النساء سعي، ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. والمقصود بالسعي هنا يا إخوة ليس السعي الذي هو النسك، وإنما سرعة المشي، يعني ليس على النساء سرعة مشي في الطواف ولا في السعي. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت، يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت. وقد أجمع العلماء على هذا، أجمع العلماء على أن السنة للمرأة أن تمشي في الطواف كله، وأن السنة في السعي أن تمشي في السعي كله. يقول ابن بطال شارح البخاري وأجمعوا أنه لا رمل على النساء في طوافهن ولا هرولة في سعيهن، أجمعوا على أنه لا رمل على النساء في طوافهن ولا هرولة في سعيهن. وقال ابن قدامة رحمه الله قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن الطباع. وهذا ظاهر بالنسبة للطباع لأنهن يلبسن ثيابهن المعتادة. قال وذلك لأن الأصل فيهما أي في الرمل وشدة السعي إظهار الجلد والقوة، ولا يقصد ذلك في حق النساء، لا يقصد في حق النساء أن يظهرن الجلد والقوة، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، فالمرأة يقصد فيها الستر، فينبغي عليها أن تلحظ في طوافها وسعيها الستر. ومن ذلك أن تمشي في الطواف كله لأن الرمل قد ينكشف معه شيء، وأن لا ترفع يديها بين الرجال. بعض النساء وهن يطوفن يرفعن أيديهن وهن يطوفن كأنهن يدعين، وهذا أصلا غير مشروع لا للرجل ولا للمرأة، ولكنه أيضا ينافي الستر في حق المرأة، فإن المرأة تكشف ذراعيها وهي تطوف، وبعضهن يرفعن أيديهن ينادين، وبعضهن يشيرن إلى الكعبة، يطوفن ويشيرن إلى الكعبة بأيديهن وتنكشف أذرعتهن، وكل هذا ينافي الستر. وبعضهن يرفعن أصواتهن بالدعاء، وهذا أيضا ينافي الستر، وكذلك في السعي. فينبغي على النساء مراعاة هذا، وعلى أولياء النساء مراعاة هذا، وينبغي أن يؤمرن بالستر في طوافهن وفي سعيهن. نعم.
قال رحمة الله عليه باب صفة الحج.
باب صفة الحج يعني ماذا يفعل الحاج من مناسك الحج إلى أن يحل من الإحرام. نعم.
قال رحمه الله وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة.
يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون بالماء فيه، فكانوا يحملون معهم الماء إلى منى ليجمعوه في منى وليحملوه معهم إلى عرفات، وهذا يشعرنا بعظيم النعمة التي نعيش فيها اليوم، الماء يتدفق ولله الحمد والمنة في منى وفي عرفات، بل نترفه بأنواع العصائر وأنواع المشروبات. وهم كانوا يعانون ويحملون الماء معهم من مكة إلى منى لأنه لا ماء، ويجمعون في منى، ثم إذا صعدوا إلى عرفة حملوا معهم الماء، فسمي هذا اليوم بيوم التروية. ومن كان أحل بعمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج في يوم الثامن ضحى قبل الظهر، أن يحرم بالحج في يوم الثامن ضحى قبل الظهر. قال أنس رضي الله عنه فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. رواه البخاري. وقال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، فأهلوا بالحج، رواه البخاري. وفي هذا رد على من قال من الفقهاء إن المتمتع إن المتمتع إذا لم يكن عنده قدرة على الهدي يقدم حجه إلى اليوم السادس، يستحب أن يقدم حجه إلى اليوم السادس، يعني يحرم في اليوم السادس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أمرا أن يهلوا بالحج يوم الثامن، يوم التروية، والمعلوم أنهم فقراء لا هدي عندهم وأنهم سيصومون، فدل ذلك على أنه يستحب لمن أحل من إحرامه لأنه متمتع أن يحرم بالحج يوم التروية. طيب من أين يحرم؟ بعض الفقهاء قال يحرم من جوف الكعبة، وبعض الفقهاء قال يحرم من تحت الميزاب، وكل هذا لا دليل عليه، بل يحرم من مكانه الذي هو فيه. إن كان في الفندق أحرم من الفندق، إن كان في مواقف السيارات أحرم من مواقف السيارات، وهكذا. بدليل قول جابر رضي الله عنه أهللنا من البطحاء، متفق عليه، والمقصود من الأبطح كما جاء مصرحا به في الرواية الأخرى. ويستحب أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر، والعصر ركعتين في وقت العصر، والمغرب ثلاثا في وقت المغرب، والعشاء ركعتين في وقت العشاء، ويصلي الفجر ركعتين، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، يعني صلى الرباعية ركعتين، متفق عليه. إذن ماذا يستحب للحاج يوم التروية؟ يستحب له إن كان حلالا أن يحرم ضحى يوم التروية، ويستحب للحجاج جميعا من أحرم في هذا اليوم يوم التروية ومن كان مفردا على إحرامه أو قارنا على إحرامه أن يتوجهوا إلى منى قبل الظهر، وأن يكونوا في منى قبل الظهر، وأن يصلوا الظهر في منى والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة يصلونها في وقتها مع قصر الرباعية. نعم.
قال رحمة الله عليه وخرج إلى عرفات.
وخرج إلى عرفات. طيب يا إخوة، نرى ابن قدامة هنا طوى منى يوم التروية، ذكر أنه يحرم ثم قال وخرج إلى عرفات، هل هذا سهو؟ لا، وإنما ليشير إلى أن الأفعال في هذا اليوم سنة ليست لازمة، أنها سنة ليست لازمة، فمن أتى بها ازداد أجرا، ومن تركها فلا شيء عليه. وهنا أنبه يا إخوة إلى أن الحج موسم لزيادة الحسنات، ف فينبغي على الإنسان أن يحرص في الحج على أن يأتي بالسنة ليزداد أجره. لكن لو فرضنا كما هو واقع هذه الأيام أن الحملة تصعد إلى عرفة يوم التروية وهو لا يستطيع أن يذهب إليها بمفرده، نقول اذهب مع الحملة، ولكن لا يجوز أن يتقرب إلى الله بالذهاب إلى عرفة يوم التروية، لكن يذهب من أجل الزحام، هذا ترك للسنة. الذي يستطيع يبقى ليزداد أجرا، لكن إذا كان الرجل كبيرا أو لا يعرف الأماكن ويخشى أنه لو بقي في منى وتركهم يتوه ولا يصل إلى المكان ولا يستطيع أن يأتي بنسكه كما ينبغي، فلا حرج في أن يذهب معهم إلى عرفة يوم التروية. قال وخرج إلى عرفات. اتفق العلماء على أنه يستحب للحاج أن يخرج إلى عرفات من منى، فمكان الخروج من منى، هذا المستحب باتفاق العلماء، ليس من مكة وإنما من منى، في اليوم التاسع بعد شروق الشمس. إذن مكان الخروج المستحب إلى عرفة هو منى، ووقت الخروج المستحب إلى عرفة في اليوم التاسع بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر ثم مكث فيها أي في منى حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار، يعني سار بعد طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما.
نعم. قبل هذا يستحب للمسلم وهو خارج إلى عرفة أن يكثر من التلبية والتكبير، أن يكثر من التلبية والتكبير. فعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل، يعني يلبي الملبي، فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. وانظروا لهذا السؤال يا إخوة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، يشمل اليوم كله. فقال: كان يهل منا المهل، يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. منا الملبي ومنا المكبر. فهذه سنة كانت تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
نعم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. ويشرع للإمام قبل الصلاة أن يخطب خطبة جامعة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم. قال: بعد الخطبة ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما، يعني لم يتنفل بينهما، وهذا في صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يصير إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة.
نعم، أي يستحب بعد الصلاة أن يدخل عرفة، فإن عرفة هي الموقف. السنة أن يكون الحاج قبل الزوال خارج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة وهي خارج عرفة، فبقي فيها إلى الزوال. فإذا تيسر للحاج أن لا يدخل عرفة إلا بعد الصلاة، أو يصلي ثم يدخل، فهذا أحسن، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا حرج. وعرفة تسمى الموقف، ولذلك قال: ثم يروح إلى الموقف، أو ثم يأتي الموقف على النسخ، يعني يأتي عرفة ويروح إلى عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. وبطن عرنة ليس من عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا عن بطن عرنة، وفي رواية: ارتفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم والألباني وجمع من أهل العلم. فينبغي على الحاج أن يعرف أنه في داخل حدود عرفة، وهناك علامات الآن ظاهرة وبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارفعوا عن بطن عرنة، إشارة إلى الاهتمام بأن يكون المسلم في حدود عرفة في يومها ما دام أنه من الحجاج. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل جبل المشاة بين يديه.
حبل المشاة. ويجعل حبل المشاة بين يديه.
ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة، ويكون راكبا.
نعم. قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن صلى، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، رواه مسلم في الصحيح. والصخرات يا إخوة هي الحجار الكبيرة المفترشة في أسفل جبل إلال، الذي تسميه العامة بجبل الرحمة، ولا يشرع للحاج أن يصعد جبل إلال أو جبل الرحمة تقربا إلى الله بهذا، فإن التقرب إلى الله بصعود الجبل بدعة. لو صعد لأنه وجد مكانا فيه ظل أو نحو ذلك هذا شيء، أما يصعد يتقرب إلى الله بصعود جبل إلال الذي يسمونه جبل الرحمة، هذا بدعة. وأقبح منه أن يعتقد أن وضع الأحجار أو الخرق في أعلى الجبل تطيل العمر، أو تجلب الرزق، أو تجلب الولد، أو كما يقول بعضهم تسبب الرجوع إلى الحج. بعضهم من خرافاتهم يقولون: إذا وضع 7 حصيات متراكبات فوق الجبل يحج 7 مرات، وكل هذا من البدع المحدثات القبيحة. لكن هل يستحب للإنسان أن يتعمد الذهاب إلى الصخرات؟ قال المصنف: نعم، يستحب أن يقف عند الصخرات، لأن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أن عرفة كلها سواء في الوقوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فسوى بين موقفه وبقية عرفة. فإذا تيسر للإنسان أن يقف عند الصخرات لكونه قريبا منها فهذا شيء طيب، وإن لم يتيسر له فلا يستحب أن يتعمد الذهاب إلى الصخرات، لا سيما مع شدة الزحام اليوم. الذي يذهب من عند المسجد اليوم إلى الصخرات لا يصل إلا بعد العصر، وإذا وصل بعد العصر رجع ليخرج ليدرك المغرب في أوائل عرفة، وهذا في الحقيقة يضيع وقته، فيقف حيث تيسر له. والله أعلم أن عرفة كلها سواء في الفضيلة، أن عرفة كلها سواء في الفضيلة. وقد اتفق الفقهاء على أن من وقف بعرفة جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا أو نائما أو واقفا أو راكبا حصل له الوقوف بعرفة، باتفاق الفقهاء حصل له الوقوف بعرفة. لكن يستحب باتفاق الفقهاء أن يكون الواقف بعرفة مستقبل القبلة، يستحب باتفاق الفقهاء أن يكون الواقف بعرفة مستقبل القبلة. طيب، هل الأفضل أن يكون راكبا أو يكون قائما أو يكون قاعدا؟ محل خلاف بين الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا كما في حديث جابر رضي الله عنه، لكن هل هذا الركوب من أجل الوقوف أو ليراها الناس؟ فمن الفقهاء من قال من أجل الوقوف، فقالوا الأفضل أن يكون راكبا أو قائما، لأن القائم كالراكب، وهذا مأثور عن الإمام مالك والإمام أحمد. وقال بعض الفقهاء بل وقف راكبا لأنه إمام الحج يقتدى به وليتعلم الناس منه، فلا يكون الركوب أفضل، وهذا أظهر والله أعلم. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل هو الأجمع لقلب الإنسان والأعون على الذكر والدعاء والخشوع. يقول لنا قائل: هل الأفضل أن أقف بعرفة وأنا واقف أو جالس أو مضطجع؟ نقول: كن أولا مستقبل القبلة، ثم يكون الأفضل في حقك الأجمع لقلبك والأخشع له والأعون على الذكر. بعض الناس إذا قام يتعب، ما يستطيع أن يذكر ولا يدعو ولا يجمع قلبه، يجلس، هذا يجلس. بعض الناس إذا جلس ينام، بمجرد أن يجلس ينام، هكذا دائما. إذا جلس في الدرس نام، إذا جلس في الخطبة نام، إذا هذا الأفضل أن يكثر من القيام في عرفة حتى يكون ذلك أنشط له وأجمع لقلبه، لأن المقصود أن يذكر الإنسان ربه في عرفة متضرعا متذللا وأن يكثر من الدعاء. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولم أرى في الروايات الثابتة بيده الخير، لم أرى في الروايات الثابتة بيده الخير، وإنما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مجتهدا في الدعاء في يوم عرفة، حتى قال أسامة بن زيد قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. من شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط الخطام، لما مالت الناقة فسقط الخطام، أبقى إحدى يديه مرفوعة وأنزل الأخرى ليأخذ الخطام. قال ابن حجر إسناده جيد، وقال الألباني إسناده صحيح. وكيف لا يجتهد المؤمن في الذكر والدعاء في ذلك اليوم، وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. في يوم عرفة يكثر عتقاء الله من النار في ذلك اليوم، فكيف لا يجتهد المسلم في الدعاء رجاء أن يكون من هؤلاء؟ والله عز وجل يدنو ويباهي بأهل عرفة أهل السماء ويقول: ما أراد هؤلاء، لماذا جاءوا؟ ولذلك يا إخوة ينبغي أن يعتني المسلم بالإخلاص عناية شديدة في عرفة حتى تكون إرادته على ما يحبه الله عز وجل، فإنه يرجى له العتق من النار. وينبغي على الحاج بل وعلى كل مسلم في هذا اليوم أن يكون أشد حرصا على الابتعاد عن المحرمات بكل أنواعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له. رواه ابن خزيمة في صحيحه. فينبغي على الإنسان وهو في عرفة ينبغي على الحاج وهو في عرفة أن يحرص على تمام الإخلاص وتكميله، وأن يحرص على السنة والبعد عن البدع. والآن نرى المخيمات تحدث محدثات وبدع، ومنها الذكر الجماعي، فيقوم معمم يقال له شيخ فيلبي ويلبون جماعة، ثم يبدأ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى يصل الأمر وقد سمعنا هذا إلى هو. وهذه بدع لا يحبها الله، لا يقبلها الله، يردها الله. كيف يرجو الإنسان رحمة الله بخلاف شرع الله؟ وبعضهم يقوم هذا الشيخ ويدعو دعاء جماعيا وهم يؤمنون، وكثير من الناس يستحسنون هذا، وليس هذا بحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع صحابته وأرفق الأمة بالأمة ودعاؤه مستجاب، ما أخذ يدعو ليسمع الناس، بل ليس فقط دعاء بصوت عال يكون فيه إمام، بل لم يسمع دعاؤه في عرفة، فلم ينقل لنا حرف واحد برواية صحيحة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. فينبغي على الحجاج أن يحرصوا على السنة وعلى البعد عن البدع المحدثات، وأن يحرصوا على الاجتهاد في الدعاء، وأن يسأل العبد ربه ما شاء، وأن يحرص على سؤال الله العفو والعافية والمغفرة والرحمة والعتق من النار. نعم.
قال رحمة الله عليه: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار.
ثم يدفع مع الإمام، أي من عرفة. وكان الإمام أحمد يقول: لا ينبغي لأحد أن يدفع قبل الإمام، والمقصود بالإمام أمير الحج، أمير الحج. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما دفعوا من عرفة إلا بعد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمير الحج، ومن بعده من أمراء الحج يستحب أن لا يدفع الإنسان إلا بعد دفعهم، ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، ويخرج من طريق المأزمين. والمأزمان جبلان في عرفة بينهما طريق ضيق، والمأزم كما يقال هو الموضع بين جبلين، الموضع بين جبلين يقال له مأزم، وسمي الجبلان بالمأزمين لأن بينهما طريقا ضيقا. وعرفة لها طريقان في ذاك الزمان، طريق يقال له طريق ضب، وهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة منه، وطريق يقال له طريق المأزمين، وهذا الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من طريق ويخرج من طريق. ولأنه جاء عند البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون مزدلفة أناخ أي ناقته فبال. والشعب الأيسر المذكور هنا هو في طريق المأزمين، فمن سار في طريق المأزمين يصل إلى هذا الشعب الأيسر. فيظهر من هذا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار. أي يستحب أن يدفع بطمأنينة ورفق بالمسلمين وعدم رفع صوت إلا بتكبير أو تلبية، ولا يسرع إلا إذا وجد متسعا يسرع فيه. قال جابر رضي الله عنه: حتى غاب القرص، يعني بقي واقفا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أي الزموا السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها. وسبق أن ذكرنا يا إخوة أن الحبل هو الرمل المجتمع، فإذا وصل إلى رمل المجتمع يرخي لها حتى تصعد هذا المكان، وهذا في صحيح مسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وصوتا وضربا، فأشار إليهم بصوته صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بسكينة سمع وراءه زجرا للإبل وضربا وصوتا مرتفعا، فأشار إليهم: أيها الناس السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، والإيضاع هو الإسراع، فإن البر ليس بالإسراع وإنما بالسكينة والوقار. الآن الله المستعان ترى حال الناس عند الخروج في عرفة كأنهم يندفعون إلى قتال المشركين، لا يرحم القوي ضعيفا، والراكب لا يرحم راجلا، أصحاب السيارات كأنهم يريدون إهلاك المشاة، ولربما تشجع الركاب وشجع السائق: ادخل عليهم، افعل بهم. وليس هذا من السنة ولا من الخير وليس من البر، فإن البر في السكينة والوقار والرفق، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل أسامة رضي الله عنه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه إذا خرج من عرفات؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. متفق عليه، يعني كان يسير ببطء، فإذا وجد متسعا وفجوة نص، يعني أسرع قليلا، يعني أسرع قليلا. فهذه السنة، هذه السنة أن الإنسان يدفع من عرفة وعليه السكينة والوقار. وإنك لتعجب كيف كان الناس في عرفة في ذل وبكاء وخشوع وتضرع ودعاء، ثم ينفرون كأنهم الشياطين، لا يرحم أحدهم أخاه، بل نرى أحيانا نساء عجزة يدفعهن الأقوياء دفعا ولا شك أن هذا يا إخوة دليل جهل وضعف في الإيمان. الحج ينبغي أن يتجلى فيه الحب بين المؤمنين ورفق بعضهم ببعض، وأن يحرص كل واحد على أخيه، لكن للأسف فرطنا في هذه المعاني السامية. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم الملبي ومنهم المكبر من غير نكير. وهنا يا إخوة ندرك أن السنة أن يستمر الإنسان في التلبية، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يقطع التلبية في عرفة، واستدلوا بآثار عن الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أن الآثار منها ما هو ضعيف وما قوي منها، فالمراد به قطع التلبية في عرفة، لأن الإنسان في عرفة في وقت الوقوف يشتغل بالتهليل والذكر والدعاء، فأثناء هذا ينقطع عن التلبية، فإذا دفع رجع إلى التلبية ولبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة كما في الصحيحين. ولعلنا نقف هنا حتى نكمل غدا إن شاء الله من المزدلفة فما بعد، ونجيب على بعض أسئلة الإخوة، لنقف عند السادسة إلا ربع إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين آمين.
سلام الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا شاب كنت أشتغل موظف في الحكومة وبقيت عدة أشهر ولم يصرف لي معاش، ثم بعد ذلك تحصلت على منحة لإكمال الدراسات ولم أدرس شهرين ولم أكمل السنة، ثم صرفت لي مصاريف الدراسة في الشهرين وغيرها، فهل لي أن أخذ ما صرف لي للدراسة في الأشهر التي لم أدرس فيها مقابل معاش السابق؟
الحمد لله. أولا يا إخوة أحب أن أنبه إخواني جميعا إلى أن خلقنا لعبادة الله. الله أوجدنا من العدم وربانا بالنعم لنوحده ونعبده سبحانه وتعالى، ولنخرج من طاعة الهوى إلى طاعة المولى. فينبغي على المؤمن أن يكون ديدنه دائما إذا عرف ما يحب الله أن يحب ما يحبه الله، وأن يعمل ما يحبه الله، وإذا علم أن شيئا قد نهى الله عنه ينبغي عليه أن يجتنبه وأن لا يطيع هواه. وإنما يتمايز الناس في التقوى إذا جاء الحكم مخالفا للهوى. هنا يتمايز الناس إذا كان الحكم موافقا لما يحبه الإنسان، فأغلب أن الناس تجيب، لكن إذا كان مخالفا لهوى الإنسان هنا تظهر قوة الإيمان. فالمؤمن يسلم للحكم الذي دل عليه الدليل ولو خالف هواه، مطمئن القلب أن الخير فيما دل عليه الدليل، وأن ما يدعو إليه الهوى ما دام أنه مخالف لما دل عليه الدليل ليس فيه خير. وأما الذي عند شيء من الضعف فتجده إما يخالف وإما يتأول لنفسه، لا هذا يراد به كذا، ربما هذا كذا، حتى يفعل الأمر الذي نهي عنه. فنصيحتي لنفسي ولإخواني أن نكرم أنفسنا بأن نسلم قلوبنا لله سبحانه وتعالى، فإذا دل الدليل على الحكم سلمنا له طائعين مستسلمين عالمين أن الخير فيه وإن جهلنا، أعني وإن جهلنا نوع الخير. وهذه نصيحة أقولها بمناسبة هذه الأيام، لأن هناك أمورا تخالف هوى بعض الناس الآن فيتأولون ويحدثون أقوالا وأمورا من أجل أن يتخلصوا من هذا الحكم. فنصيحتي أن نكون دائما مسلمين قلوبنا لله ولا ننظر إلى الناس. والله يا عبد الله، والله إذا سلمت نفسك لله لو كنت لوحدك فأنت أمة، لو الناس كلهم ذهبوا، لو الناس كلهم أخطأوا، لكن أنت سلمت نفسك للحكم لله، والله إنك أمة وإنك لعلى الخير. فالإنسان يا إخوة لا يغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السائرين، ولكنه ينظر ويعلم أن المحاسب هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. البشر مهما بلغوا من القوة تدلس عليهم، الملك، الأمير، الوزير، الجندي، الضابط، تستطيع تدلس عليه، لكن الذي يحاسبك هو الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيعلم حقيقة ما في قلبك ويعلم حقيقة علمك. فكن مكرما نفسك بطاعة المولى الكريم سبحانه وتعالى وسلم نفسك له، والله تنال السعادة وتعمر لك دنياك. فمن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. يقول السائل: لي حقوق على الدولة، رواتب، ثم ابتعثت ولم أكمل البعثة وصرفت لي مصاريف البعثة لمدة سنة، فهل يجوز لي أن آخذ ما زاد على الشهرين لقاء الرواتب التي لي عن الدولة؟ نقول: لا، لأن الجهة منفكة، فحقك الذي عند الدولة في الرواتب تطالب به، والله أعلم بالمسار النظامي، وأما ما أعطيته من أجل البعثة فهذا مال أعطيته من أجل البعثة، فما كان من البعثة فإنك تأخذه، وما زاد فإنك ترده، إلا أن يقول لك المسؤول الذي يسلمك هذا أن المال ما دام وصلك فهو لك، ولو لم تكمل فهذا شيء آخر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما المراد بحبل المشاة التي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه؟
أي المشاة يسيرون خلف بعضهم كأنهم حبل، كأنهم حبل، نعم، يعني ترك للمشاة طريقا يمشون فيه. نعم،
صلى الله عليكم. من يستدل بفعل زوج إبراهيم عليه السلام فيما يتعلق بالسعي؟
نعم،
ما الجواب عليه؟
الجواب أن أصل السعي هو فعل أم إسماعيل التي كانت لوحدها ليس معها في الوادي أنيس، هي وابنها فقط. فلو جاءتنا امرأة مثلا وقالت أنا أريد أن أسعى مثل أم إسماعيل، هي امرأة وأنا امرأة، نقول أولا أم إسماعيل عليها السلام كانت تجري لوحدها في الوادي لا يوجد أحد، ثانيا في مقام ضرورة خائفة على ابنها فقد تركته يتلبط، حتى قال بعض أهل العلم إنها إنما تركته لأنها أيست من حياته فلم ترد أن تراه يموت. ثالثا أجمع العلماء على أن المرأة ليس عليها سعي، فهذا في شرعنا، ولو ثبت هذا في شرع من قبلنا لو ثبت لكان شرعنا هنا ناسخا له بالاتفاق، فلا حجة في هذا بوجه من الوجوه. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول بارك الله فيكم وأحسن إليكم، يقول طالب علم يذهب إلى الحج بدون تصريح ولا يلبس الإحرام ومع ذلك لا يرى فعله معصية، بل يتحدث عن ذلك ولا يشعر ولا يستحي ولا يشعر بالندم، ويقول أهم شيء أن حجي صحيح ومقبول، ما نصيحتكم؟
والله على كل حال يعني هذا وقع في عدة مخالفات. المخالفة الأولى أنه خالف أمر ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين، ولا شك أن فيه مصلحة ظاهرة، لكن بعضهم جاءته وساوس قال أنت مقيم لست من أهل البلد، ولي الأمر في هذا البلد ليس ولي أمرك، ولي أمرك هناك في بلدك، وهذا لا شك أنه إما جهل أو وسواس من الشيطان أو تجاهل، لأن كل من يدخل البلد يلزمه نظام البلد بالولاية فإنه يدخل تبعا وإن لم تكن له بيعة، وبالشرط فيجتمع عليه أمران الولاية والشرط. فإن المعلومة أن كل من يدخل البلد إنما يدخل بشرط التزام نظام البلد، فيجب عليه أن يلتزم النظام ما لم يخالف شرع الله، فهذا المقيم يجتمع عليه واجبان وليس واحدا، الدخول في الولاية تبعا والشرط عليه. بعضهم قال لا، هذا التصريح بدعة، التصريح بدعة، وهذا لا شك أنه جهل، وهذا الأمر لم يتقرب إلى الله عز وجل به وينسب إلى الدين، وإنما أمر نظم به أمر المسلمين لمصلحتهم، وقد كان الخلفاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهون الناس عن المتعة وهي مشروعة خشية أن يعرى البيت في بقية السنة، لأنه في ذلك الزمان الوصول إلى البيت صعب، فإذا تيسر لهم أن يصلوا في طريق واحد وصلوا وتركوا بقية العام، وهذا لأمر فيه مصلحة المسلمين. وبعضهم يقول لا، هذا يلزم العوام، أما طلاب العلم لا، طلاب العلم ما يلزمهم، وهذا لا شك أنه جهل، طلاب العلم أولى بالالتزام من العوام لأنهم يعرفون قواعد الشريعة، ولا سيما أنه يترتب على هذا التضييق على المسلمين مع ما يوجد من مشاريع. ثم جمع مع هذا أنه يذهب بلا إحرام، إما بلا تلبية أصلا ويلبي بعد ما يتجاوز، أو يبقى بثيابه، وهذا لم يعظم شعائر الله، فإن من تعظيم شعائر الله أن لا يتجاوز مريد النسك الميقات إلا وهو بإحرام. بل إن الذي يتجاوز الميقات بلا إحرام من غير عذر من جهل أو نسيان أو إذن بلبس المخيط يأتي بفعل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليه أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالنصيحة أن نعظم شعائر الله، فإن تيسر لنا أن نأتي بالحج كما أراد الله أتينا به، وإن لم يتيسر لنا ذلك تركناه صادقين في نيتنا، فنؤجر إن شاء الله أجر الحج وأجر تعظيم شعائر الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الراجح في مسألة لبس الذهب للنساء؟
أما الذهب غير المحلق فجائز بإجماع أهل العلم، وأما الذهب المحلق فخالف فيه بعض الفقهاء المتقدمين كما يفهم من كلامهم، وبعض المشايخ القريبين. والذي يظهر والله أعلم أن الذهب المحلق يجوز لبسه، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة جمعناها في بحث زكاة الحلي، تضمنت هذه الأدلة أدلة على جواز لبس الذهب المحلق، وأن النهي إنما كان لمن لا يزكي. واتفقت كلمة العلماء في الجملة على الجواز، والخلاف في هذا قليل. والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وأن تلبس حليها، بل حتى في الحج يجوز لها أن تلبس حليها. وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إن ابنتي فلانة أقسمت ألا تلبس حليها في الحج، فقالت لها: قولي لها إن أمك تقسم عليك أن تلبسي حليك في الحج. فلا بأس للمرأة من أن تلبس الحلي محلقا كان أو غير محلق من ذهب أو غيره. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: كنا جالسين في كراسي الطائرة في صف واحد، رجل في الوسط وزوجته عن يمينه وزميله عن يساره، هل يجوز صلاة الجماعة مع المرأة في صف مستوي كهذه الحال، أم يصلي الرجال ثم المرأة وحدها؟
يعني مقصود أنهم يصلون في الطائرة في الصف. المرأة لا تصف الرجال في الصلاة، وبعض الفقهاء يقولون إذا صفت المرأة بجوار الرجل في الصلاة بطلت الصلاة، ففي هذه الحال تصلي المرأة لوحدها ويصلي الرجال لوحدهم. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يحرم للمرأة أو يحرم للمرأة المحرمة لبس القفازين إذا كان حولها رجال أجانب؟
نعم، حال الإحرام يحرم على المرأة أن تلبس النقاب، وهو ما يستر الوجه مع إظهار العينين أو إحداهما، والقفازين وهما غطاء اليدين. لكن في حال وجود رجال أجانب فإنها تدخل يديها في عباءتها، داخل العباءة ولا تلبس القفازين. فإذا حلت من إحرامها جاز لها أن تطوف بالنقاب وبالقفازين. وقد صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تطوف وهي غير محرمة منتقبة. فلو فرضنا أن المرأة حجت وتحللت ثم أرادت أن تطوف طواف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تطوف بالنقاب وبالقفازين. أما حال الإحرام من بداية الإحرام إلى التحلل لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وإنما تستر وجهها بشيء تسدله من فوق رأسها عند الرجال الأجانب، وتدخل كفيها داخل عباءتها في حال وجود الرجال الأجانب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للمحرم صوم أيام التشريق علما بأنه كانت من عادته أن يصوم صيام نبي الله داود؟
لا يجوز لأي مسلم محرما حاجا كان أو غير حاج، حاجا كان أو غير حاج، أن يصوم أيام التشريق إلا من لم يجد الهدي ولم يكن صام قبلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب، وفي رواية وبعال، فهي وذكر لله، فهي أيام للأكل والشرب، ولا يجوز صوم. حتى من كان متعودا أنه يصوم من كل شهر 3 أيام، 13، 14، 15، لا يجوز له أن يصوم 13، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لا الحاج في مكة ولا غير الحاج. فيحرم على الإنسان أن يصوم أيام التشريق إلا من كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يكن قد صام 3 أيام قبل. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب سلفي وأحب منهج السلف جدا، وعاداني أناس في بلدي وقالوا عني تجريحا ولم أبالي، ولكن لي ذنوب ومعاصي كثيرة، وهم يعرفون بعضها ويشوهون صورتي بهذه الذنوب، وتكلموا في عرضي لكي يشوهوا المنهج، وأنا أطلب العلم ولا أستطيع أن أتصدى للدعوة نظرا للحالة النفسية التي وضعت فيها، وأكاد أن أيأس أنه لا فائدة من تبليغي لهذا المنهج لأني أسيء إليه، فهل أنا أنفع لطلب العلم وتعليمه أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
أولا، السلفية تعني ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلفية معناها أن يعمل الإنسان بما عمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من سار على طريقهم، ولا شك أن هذا هو الخير، وفيه العزة وفيه الكمال، ولا خير إلا فيه، وكل ما خالفه إنما هو تفرق عن الخير. ومن هدي إلى هذا الطريق فليحمد الله، فليعلم أنه في نعمة عظيمة ضل عنها كثير من الناس. ثم الله يبتلي عبده بما شاء، فقد يبتلي عبده بعبده، فينبغي على الإنسان إذا أوذي أولا، هذا الذي أنصح به، إذا سمع كلاما أن ينظر إلى نفسه بسوء الظن وإلى أخيه بحسن الظن، فيقول: عندي أنا نقص، وربما تسلط علي الناس ليس من هذا وإنما من ذنوب أخرى لا يعلمونها، فيعمل على إصلاح نفسه سواء الذي قيل فيه أو الذي لم يقل، ويجتهد في هذا، ويحسن الظن بأخيه، يقول: لعله إنما أراد بي الخير وأراد الخير للأمة. والإنسان عندما يدعو إلى الله أو يطلب العلم هو لا يريد عزا ولا يريد مكانة، وإلا خاب وخسر، ولا يريد رضا أحد من الناس كائنا من كان، وإلا كان من الخاسرين. هو يريد إرضاء الله، فاحرص على أن يكون ما بينك وبين الله عامرا بموافقة السنة، ثم بعد ذلك اطمئن. انتبه للإخلاص وانتبه للسنة ثم اطمئن. احرص على أن تعمر ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، سواء ما يعلمه الناس أو لا يعلمه الناس، وعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بأحد، ولا يكن همك أن يكون لك جمهور أو لا يكون لك ناس يرضون عنك أو لا يكون، وإنما همك أن أقول الحق متعلما للحق معلما للحق. فإذا كنت كذلك فاعلم أنك على الخير، وأنك أمة، وأن عاقبة أمرك ستكون خيرا. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أوذي ولم يكن يدعو إلا إلى السنة، وأوذي وقالوا فيه ما قالوا وسجنوه حتى مات سجينا في القلعة. واليوم شيخ الإسلام ابن تيمية يعرفه كثير من المسلمين ويدعون له، وسجانه القاضي اليوم لا يعرف. ومع ذلك يا أخوة هناك شيء عجيب، القاضي الذي حكم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالسجن الأول، لما أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية ودال الأمر لشيخ الإسلام وأراد الوالي أن يعزل القاضي، شفع له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبقيه في مكانه، ليس أن يعفو عنه، لا، أن يبقيه في مكانه. قال فإنه أصلح للقضاء، نظر لمصلحة المسلمين، وأن هذا في باب القضاء جيد، وإن ظلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام أوذي، وقبله الإمام أحمد، الإمام أحمد اجتمع عليه الجلادون بأمر الخلفاء في زمنه حتى يقول إنك إن القرآن مخلوق، فكان يقول القرآن كلام الله، فيضربونه ويجلدونه، ويأتي الوالي في الليل وينصب كرسيه في السجن أمام الإمام أحمد ويقول يا أبا عبد الله كلمة قلها لي أطلق سراحك بيدي، يعني فقط قل لي القرآن مخلوق، فيقول حتى تأتيني بآية من كتاب الله. القرآن كلام الله، فيؤمر به في الصبح ويؤتى بالجلادين ويجلدونه، ويقول الخليفة أشدد عليه قطع الله يدك حتى يتقرح جلده، ثم يضعون الملح في جلده في الجروح ليزداد ألما، ثم يأتون بأناس خبراء يجذبونه حتى يفصلوا مفاصله، فأرشده الله إلى طريقة يفعلها خف عليه هذا الأمر، وإن كان حصل له شيء في يديه رحمه الله، حتى شاء الله أن يظهر الحق. أوذي الإمام أحمد، كان لوحده، العلماء بدأوا يتأولون خوفا على أنفسهم، وهو بقي ثابت يقول القرآن كلام الله، حتى شاء الله أن يظهر الحق. وهذا الإمام أحمد إمام الدنيا إلى اليوم. فالابتلاء لا يفت من العضد، لكن انتبه لنفسك، فتش في قلبك، فتش في عملك، فتش في خلواتك وجلواتك، هل أنت على ما يرضي الله أو أن هناك خللا؟ انتبه أن تؤتى من قبلك. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله فالابتلاء لا يزيدك إلا رفعة، ولا يزيدك إلا خيرا، ولا يزيدك إلا مكانة، ولا يزيدك إلا ثوابا، ولعل الله أراد بك منزلة في الجنة لم تبلغها بعملك، فصب عليك هذا البلاء حتى تبلغ المكان الأعلى في الجنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.